يحكم عليك الحاكم ولا تشتري ظلم القوم وكلنا لحكمه شاهدون وسحرنا على سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما داود يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا ومن الشياطين من يبوسون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الأنبياء سبق أن جاء ذكر الله تعالى لإبراهيم ولوط ونوح عليهم الصلاة والسلام. وفي الآيات التي سمعتموها ذكر الله جل وعلا داود وسليمان، فقال تبارك وتعالى، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام اذكر داود وسليمان وما حصل في شأنهما مما لم تعرفه لا أنت ولا قومك من قبل هذا. وهذا تنبيه إلى نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما عنده إنما هو وحي من الله تعالى، وإلا فإنه هو وقومه لا يعرفون مثل هذه الأخبار ولم يطلعوا عليها من قبل. فاذكر هذه القصة لقومك وعلمهم إياها ليعرفوا صدق نبوتك وما جئتهم به من الحق والهدى، إذ أن هذه قصص أقوام آخرين ليس عندكم في مكة ما يدل على نقلها لكم من أقوام آخرين أو ورودها إليكم بطريق. فعلمكم بهذه القصة إنما هو عن طريق الوحي من الله تعالى. داود هو والد سليمان، فسليمان ابن لداود. إذ يحكمان في الحرب، أي يحكمان في حادثة معينة وهي واقعة وقعت في عهدهما، عهد داود وسليمان، وذلكم أن غنما نفشت في مزرعة أو بستان عنب، ومعنى نفشت أي رعته فأكلت عناقيده وأوراقه ولم تبقي منه إلا الغصون التي لا تستطيعها فأتلفت. وهذه العنب كانت على وشك النضج، فدخلت هذه الغنم في الليل ورعت هذه المزروعات او هذه الاشجار او هذه الاوراق، واصح ما قيل فيها انها شجر الكرم اي شجر العنب، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، أي كنا لحكم داود وسليمان شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فهذه الحادثة لما وقعت تحاكم أهلها، صاحب المزرعة هو أصحاب الغنم، إلى داود عليه السلام، فحكم داود بأن يأخذ صاحب المزرعة هذه الأغنام. لما سمع سليمان بهذا الحكم رجع القوم، ذهب الخصوم من عند داود وسألهم بما حكم لهم به والده، قالوا حكم بأن صاحب الحرب يأخذ الغنم له، لأن هذه الغنم تعادل قيمتها ما حصل من ضرر لهذا البستان، فهي التي أتلفته، ومقدار الضرر الحاصل لهذا البستان هو قيمة هذه الغنم، فقال تدفع هذه الأغنام لصاحب هذه المزرعة. فقال هناك حكم آخر وأيسر وأسهل لكلا الطرفين، وهو أن تسلم هذه الأغنام إلى صاحب المزرعة ليستفيد منها، من ألبانها ونتاجها وسمادها وأصوافها، يستفيد منها، ويعطى هذا البستان لصاحب الغنم ليقوم بإصلاحه بسقيه والعناية به وحرثه حتى يعود كما كان وقت دخول الغنم، من وجود الثمر فيه وقرب ينعه، وتعود هيئته كما كان، وحينئذ يسلم البستان لصاحبه وتسلم الأغنام لصاحبها. فهذا هو معنى قول الله تعالى ففهمناها سليمان، أي أن حكم سليمان فيها كان أصوب وكان أدعى لمراعاة حال كل من صاحب الغنم وصاحب الزرع. وصاحب البستان هناك من يقوم بإصلاح بستانه من عناية به وإصلاحه إلى أن يعود إلى الحالة التي كانت عليه وقت دخول الغنم، وهو في هذا الوقت يستفيد من الأغنام، يستمتع بخيراتها من ألبانها ونتاجها وغير ذلك من الأمور التي يستفاد منها من الغنم، فكان حكمه أصوب من حكم أبيه. ولهذا قال وكلا آتينا حكما وعلما، فكلاهما حكمه مبني على اجتهاد، لكن حكم سليمان كان أجود وأصوب وأليق بالحالة التي وقعت بكلا الطرفين، لأن حكم داود كان يسلب صاحب الغنم غنمه وتنتهي القضية، لكن حكم سليمان قال لا، يكلف صاحب الغنم بإصلاح البستان وغنمه تؤخذ منه مدة مؤقتة حتى أنه إذا صلح البستان عادت إليه غنمه. هذا هو معنى قوله جل وعلا ففهمناها سليمان، فسليمان ألهمه الله تعالى هذا الحكم، وهذا من توفيق الله تعالى، فما يصيبه الإنسان من الحق إنما هو مما يفتح الله تعالى به على الإنسان لا بحول الإنسان وقوته. فإذا أن إنسانا تعلم أمرا أو عمل عملا وكان صوابا فعليه أن يبادر لشكر الله تعالى الذي ألهمه ووفقه وسدده وهداه إلى هذا الأمر، وما بكم من نعمة فمن الله، والله تبارك وتعالى هو الموفق لعباده، وما يصيبه الإنسان من خير عليه أن يسارع لشكر الله تعالى عليه. وكلا آتينا حكما وعلما. فالله تعالى آتى داود وسليمان حكما أي معرفة، وآتاه علما بمعرفة المسائل وما تحتاجه الأمور التي تدور بين الناس من نظر، بحيث أنه يتعرف على البينات والشهود والدعاوى ويفصل بينها. قال العلماء رحمهم الله: وهذا دليل على لزوم نصب القضاة ليفصلوا بين الناس فيما يختلفون فيه، لأن مصالح الناس المتشابكة لا بد أن يحصل فيها نزاع وخصام، ولا بد من وجود سلطة تفصل بين الخصوم وترد الحق لصاحبه وتمنع الظالم من ظلمه. وبهذا قضى على أن ما تفسده الماشية في الليل فهو من ضمان صاحبها، وما تفسده الماشية في النهار فلا ضمان فيه، لأن صاحب الحرف هو الذي يجب عليه أن ينتبه لحرفه. فالنفش هو الرعي ليلا، الرعي بالنهار لا يسمى نفشا. وقد جاءت شريعتنا بهذا، حكم النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من المسائل المشابهة لهذه، بأن ما تتلفه الماشية في النهار من الحرف فهو من ضمان أصحاب الحرف، لأنهم يجب عليهم أن يحرسوا حروثهم. أما في الليل فما تتلفه الماشية إنما هو من ضمان صاحب الماشية، وعليه حينئذ أن يضمن ما يقع منها من إتلاف الممتلكات في الليل، لأن أصحاب الحرث يصعب عليهم حراسة حروثهم في الليل، بينما لا يصعب على صاحب الماشية أن يمنعها ويحفظها ويقيدها أو يودعها في حوش أو مكان يسهل عليه حراستها مجتمعة. يقول جل وعلا: وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. هذه مكرمة من مكارم الله جل وعلا لعبده داود، وهو أن الله تعالى منحه صوتا حسنا جميلا كان يقرأ به الزبور، فإذا تلا الزبور فإن صدى صوته يتردد في الجبال، والطير في السماء إذا سمعت صوته توقفت عن الطيران في الجو لجمال صوته وحسنه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمراد في هذا الصوت الحسن وليست الآلات الموسيقية. فقوله جل وعلا: وسخرنا مع داود الجبال يسبح والطير، أيضا يسبح، فإنه إذا سبح الله تعالى سبحت معه هذه الكائنات من جمادات وطيور. وهذا من عظيم خلق الله تبارك وتعالى، وكل شيء يسبح بحمده، وإن كنا لا نفقه هذا التسبيح، لكن ذكر الله تعالى لنا أن الجبال تسبح مع داود، وهذه مكرمة له، وهذا بسبب تقواه وصلاحه وحسن قراءته وذكره لله تبارك وتعالى. قوله تعالى: وكنا فاعلين، أي فاعلين هذا، فهذا لم يكن يقع لولا فعل الله تعالى، فالله تعالى هو الذي قدر لهذه الجبال أن تسبح وللطير أن تسبح، فما يقع في ملك الله إنما هو بفعل الله، لأن الله تعالى هو المدبر والمسخر لهذا الكون صغيره وكبيره. ثم ذكر أيضا مكرمة أخرى لداود عليه السلام، فقال جل وعلا: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الله تعالى علم داود صناعة الدروع بالحلق من الحديد، وكانت الدروع عبارة عن صفائح، فداود عليه السلام صار يصنعها عن حلق متداخلة، بحيث أنه يستطيع الإنسان أن يتحرك ويثني ظهره ويحرك يديه بسهولة، وهذه الدروع التي تلبس لا تؤثر فيه بحيث لا يصل إلى جسم لابسها شيء من السهام والسيوف. وعلمناه صنعة لبوس لكم، أي صنعة تلبسونها لتحصنكم من بأسكم، أي لتحصن أجسامكم من أن يصيبها شيء مما عندكم من البأس والقوة، بحيث يضرب بعضكم بعضا. فالله تعالى علمه هذه الصنعة لكي يلبسها المقاتل، فلا تنفذ إليه الرماح ولا السيوف. فهل أنتم شاكرون؟ وهذا استفهام بمعنى الأمر، أيشكر ربكم على أن علم داود هذه المهنة وتوارثتها الأجيال بعده إلى وقتنا هذا؟ فهذا النوع من الدروع يلبسه الناس الآن، الجنود في أحوال الطارئة ونحوها يلبسون هذه الملابس، وهي من جنس ما عمله وصنعه داود عليه السلام، بحيث أنها تكون من حديد هو عبارة عن حلقات مرتبط بعضها ببعض تمنع وصول السيف أو الرمح أو الرصاص إليها إلى جسم الإنسان. وهذا يستوجب الشكر، يستوجب الشكر لله تعالى على ما وهب من هذه النعم، وهذا يقال في كل نعمة يهبها الله تعالى في تقوية أهل الإيمان وتوفر السلاح عندهم بمقاومة الأعداء والتصدي لنشر الدين بموجبها، فكون المسلمين عندهم قوة يتحصنون بها ويتقوون بها هذه من نعم الله تعالى عليهم، لأنهم إذا لم يجدوا هذا السلاح ضعفوا أمام الأعداء وهددهم الأعداء كل لحظة. وهذا هو ما نشاهده الآن من تسلط الأعداء والتوعد والأزمة التي تشاهدونها الآن وتسمعون عنها، السلاح النووي وما يتعلق به، فإنه نوع من السلاح الذي من ملكه يتقوى ويكون له شأن أمام الأعداء، ولهذا يحرص الأعداء على أن لا يمتلك أهل الإسلام هذه القوة، لأنهم إذا امتلكوها تساووا معهم في السيطرة على اتخاذ القرار، وهذا أمر يزعجهم ويقلقهم. فتقوى المسلمين أمر مطلوب، والله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي كل ما تستطيعون من القوة يعملوا في سبيل أن لا تضعفوا أمام الأعداء ولا تكونوا لعوبة في أيديهم يتصرفون بكم ويتخذون القرار الذي يريدونه دون نظر أو اعتبار لأي شأن من شؤونه. بعد هذا ذكر المولى جل وعلا أمورا تتعلق بسليمان منحه الله تعالى إياها، فقال جل وعلا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فالله تبارك وتعالى أنعم على سليمان بنعمة عظيمة. سليمان عليه السلام سأل الله تعالى أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فمما وهبه الله تعالى الريح تجري بأمره حيث أصاب، تجري بأمره إلى أي جهة يريد، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وقد اتخذ له بساطا إلى إنه من الخشب وهو يشبه السفينة الكبيرة جدا، فيحملها بما يشاء، فإذا أراد أن تتجه إلى مكان جاءت الريح ورفعتها واقتلعتها وسارت بها في الجو إلى المكان الذي يريد، ثم إذا انتهى يعود إلى المكان الذي أقلع منه. هذه نعمة على غير مثال سابق، والله تعالى خص بها سليمان عليه السلام. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي أرض الشام، وكنا بكل شيء عالمين. والله تعالى عالم بكل هذه الأمور، وهو الميسر لها والمدبر لها والمسخر لها، لا بحول من سليمان وقوة ولا بحول غيره، وإنما هو حول الله تعالى وقوته الذي بيده الأمر، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. المنحة الثانية لسليمان يقول الله جل وعلا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فإن سليمان سخر الله تعالى له الشياطين يعملون بأمره ويأتمرون بأمره، ومما كان يكلفهم به هو الغوص في البحر لجمع الجواهر واللؤلؤ من قاع البحر، فمن مهامهم أن سليمان يكلفهم بهذه المهمة، حيث أنهم يغوصون في البحر ويعملون عملا غير ذلك من البناء وصناعة القدور والخدمات الأخرى من نجارة وحدادة وغيرها من الخدمات، فيقومون بهذه الأعمال وكنا لهم حافظين من العبث، لأنهم يحاولون أن يفسدوا ما أصلحوا، كلفوا بالعمل يقومون بعمله، فإذا انتهوا منه ونفذوا العملية يحاولون الإفساد، لكن الله تعالى حفظ هذا العمل من عبثهم ويحول بينهم وبين أن يفسدوا ما يريدون إفساده بفسادهم لأنهم شياطين. ومع هذا سخرهم الله تعالى لسليمان ليقوموا بهذه الخدمات من الغوص في قيعان البحار لجمع اللؤلؤ، وعمل غير ذلك من البناء وقطع الأشجار والحدادة والصناعة وأوجه الأعمال الأخرى التي يطلبها منهم مما يحتاجه في كل وقت بحسبه. فالله جل وعلا يحفظ هذه الأعمال التي يقومون بها من أن يفسدوها بعد تنفيذها. هذه المسائل التي سمعتموها في قصة داود وسليمان عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هي من الأمور التي لم تكن معروفة عند العرب. وإذا جاءتكم بخبر صدق ومفصلة بمثل هذا التفصيل فهذه الأخبار لا تأتي إلا عن طريق وحي. وإذا كان هذا وحي جاء من عند الله فإن الواجب هو اتباع هذا المخبر وهو محمد عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
فنبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي جاءنا بهذه الأخبار من عند ربه جل وعلا. وعلى هذا فتصديق الأخبار التي جاءت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من مدلول شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا شاهد على صدق نبوته. فإذا كانت هذه الأخبار صحيحة، إذا كانت هذه الأخبار صحيحة فإن الواجب هو اتباع المخبر، واتباعه بكل ما جاء به، وهو إنما جاء بأخبار صحيحة وأمور عجيبة وغريبة لا يتطرق إليها الشك ولا الكذب. وإذا علمنا أن الله تبارك وتعالى أنعم على داود وعلى سليمان بهذه النعم فإن هذا دليل على أن المنعم بهذه النعم هو المستحق للإلهية، وحينئذ فيعبد الله تعالى وحده لا شريك له. الذي منح داود ومنح سليمان هذه النعم يجب شكره عليها ويجب عبادته، تجب عبادته لأنه هو الإله الحق، وترك عبادة من سواه. فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولم يستطع العلم إلى الآن أن يأتي بمثل ما حصل لسليمان من الريح التي تختلع هذا البساط وهو بحجم أكبر السفن، حتى ذكر بعض المفسرين أن طوله يزيد عن 300 متر، أي 700 ذراع، وهذا قدر لم يوجد في الطائرات في زمننا في هذا القدر. هذا من فضل الله تبارك وتعالى، وهي أمور ليست من جنس الماديات التي نشاهدها الآن من وجود محركات ونحوها ومعدات. هذه تلك كانت على غير هذا النمط، ليست مبنية أو تشتغل بالوقود أو أنها تتحرك بناء على وجود معدات تشتغل فيها، وإنما هذا هو أمر الله تعالى وتدبيره الذي وهبه لسليمان عليه السلام. فلا يأتينا أحد ويقول الآن وجدت طائرة هي مثل بساط سليمان، ليست مثل هذه، مصنعة مبنية على العلم والتجربة المعتادة، وهي مما هو يعقل ويعرف ويدرك بالحس مع وجود هذه المحركات. أما بساط سليمان فلا يوجد فيه شيء، إنما الريح تجري به ترفعه وتنهضه وحلق به إلى المكان الذي يريد ويعود في يومه. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذه القصص، وهي مدعاة إلى أن كل إنسان يحرص على قراءة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويحاول أن يأخذ منها الدروس والعبر وأن يتفهمها كما ينبغي.
ذكر بعض المفسرين أن القصة التي رحمها سليمان هي قصة أخرى غير أو قصة الحرب، ولكن الآية جاءت على أنها نص في الحرب. ومما ذكروا ولعلها قصة أخرى حصلت، وهو أن امرأة حسناء جميلة راودها أربعة من التجار في البلد فلم يستطيعوا أن يظفروا بها، فاتفقوا على الكذب عليها ووشوا بها إلى داود وقالوا إن عندها كلبا تعلمه منذ فترة أن يجامعها، وأنهم شاهدوه يجامعها، شاهدوا الكلب يفعل بها، أمر بقتلها داود لأنهم أربعة شهود والظاهر منهم العدالة. فلما سمع سليمان بهذا الحكم حمل وهو يدرس وطلابه تمثيلا لهذه الحالة.